مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك ويسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل الشخص إذا كان في الصلاة قبل التسليم ونوى الصلاة لرجل في وسط الصلاة ثم أحس بعد ذلك أن النية لغير وجه الله وشك هل قبل الصلاة نوى أم بعدها، وهل يكون رياء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة لا تثوب للغير، لا لميت ولا غيره، لعدم ورود ما يدل على الأدلة الشرعية، وإنه يصلي الإنسان لنفسه يرجو ثواب الله. فإذا صلى ركعتين أو أكثر ثم شك بعد الصلاة هل نواها عن فلان أو فلان فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم وجود هذه النية، والشك بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة. أما إذا علم أن النية وقعت في الصلاة وأن نواها عن غير فإن هذه الصلاة لا تصح عن غير لعدم الدليل على ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن لا يعود إلى الصلاة عن غير، وإنما الدعاء يدعو الغير يصدق عنه يحج عنه إذا كان ميت، يعتمر إذا كان ميت أو هرم عاجز عن الحج والعمرة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني به سماحة الشيخ يقول الصلاة لفلان وليست عن فلان،
وهذا مراد بس لفلان يعني بثوابها له، أما إذا كان يعبده بها يتقرب إليه يصلي إليه يعبده يسجد له هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كل يصلي يسجد لفلان أو يركع لفلان أو يسجد لفلان أو يصوم لفلان يتقرب إليه يعبده من دون الله هذا شرك أكبر عن الله، مثل الذبح لغير الله، مثل النذر لغير الله، مثل الاستغاثة بالأموات والنجوم والأصنام، كل شرك عن الله. أما الحي القادر، الحي القادر إذا طلب من شيء هو حي فقادر قال سلمني كذا ولا أعطيني كذا هذا ليس بشرك، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على ذي عدوه. فإذا قال الحي الحاضر يا فلان أقرضني أو أعطيني كذا أو ساعدني على كذا فلا بأس، ليس من الشرك. أما يقول الميت هو الغائب يعتقد أنه يسمعه أنه غائب لسر فيه يعتقد أنه يسمعه أو يعتقد أنه يقضي حاجاته ميت أو يفعله مع صنم أو مع نجم أو مع جن يكون شرك أكبر إن شاء الله.
سأل الله السلامة والعافية. إذن إذا نوى الصلاة لفلان سواء كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الشرك واقع واقع.
إذا كان يصلي له يتقرب إليه بالصلاة.
نعم.
مو بثوب هذا.
نعم.
يتقرب يرى يتقرب إليه بركوعها وسجودها يعبده هذا شرك أكبر.
نسأل الله السلامة والعافية. يسأل عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم.
الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بحج عمرة أو في أرض الحرم المكي أو المدني، أما أشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإذا اختلف العلماء هل يحرم فيها القتال أم لا، وأما الصيد فلا يحرم فيها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا درعا، باعث الرسالة مستمع يقول عين نون، يسأل سماحتكم ويقول: أبي رجل مسن يؤدي الفرائض كلها والحمد لله، ولكن أحيانا أثناء الصلاة يلتفت يمنة ويسرى، وقد يشير بيده إلى أحد دون أن يعي ما خطر ذلك، وتأثيره على صلاته أيضا لا يعيه، وأنا أحاول دائما، يقول دون أن يعي ما خطر ذلك ودون أن يعي تأثير ذلك على صلاته، وأنا أحاول دائما أن أنبه على ذلك، لكن احترامي له يمنعني من توجيهه، فما السبيل جزاكم الله خيرا؟
الإسلاف في الصلاة مكروه إلا من حاجة، هي التفت في رأسه بعض الأحيان صلاته صحيحة، لكن ينبه ويبين له أن هذا مكروه وأنه نقص في الصلاة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن التفت في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العام، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتفات، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، النبي التفت في الصلاة للحاجة والصديق التفت في الصلاة للحاجة، فالمقصود أن إذا كان الالتفات لحاجة بالرأس فلا بأس، وهكذا الإشارة لأحد من حاجة لا بأس، من يأشار في الصلاة يأشار لإنسان يدخل أو يخرج أو يغلق باب فلا حرج في ذلك.
الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع هو عبد الله علي من جدة يسأل عن صحة هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصلي ركعتين ثم يثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع رمضان محمد سعد. الأخ رمضان يقول نحن نعلم أن تارك الصلاة كافر، ومن ضمن الأشياء التي لا يجوز التعامل معه فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات وهو تارك للصلاة، وهناك حديث معناه صلوا على من قال لا إله إلا الله، أرجو الجمع بين هذا وذاك جزاكم الله خيرا.
الحديث المذكور صلوا على من قال لا إله إلا الله حديث ضعيف ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الباب حديث صحيح تدل على أن أهل التوحيد لهم حكم الإسلام، لكن لا تلزموا بحق لا إله إلا الله. الموحد محكوم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم له بالإسلام، لكن بشرط أن لا يأتي بشيء ينقض هذا الإسلام، ولهذا في الحديث إلا بحقها. المقصود إذا أنه أتى بالشهادتين ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه ينتقض الإسلام، فلو جحد وجوب الصلاة أو جحد تحريم الزنا أو سب الله ورسوله كفر عند الجميع ولو قال لا إله إلا الله، فالمقصود أنه يأتي بالشهادتين ويلتزم بمعناهما وحقهما ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإذا أتى بناقض كفر ولم يصلى عليه ولو قال لا إله إلا الله، فالمنافقون يقول لا إله إلا الله وهم من ترك أسلم عن النار نعوذ بالله، والمرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام كثير منهم يقول لا إله إلا الله لكنهم كفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم أنه لو كان رسولا لم يمت، وهكذا كثير من أهل الردة يقولون لا إله إلا الله ولكن كفروا بالإيمان بأن مسلم نبي أو المختار نبي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن الموحد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر وصار مرتدا، ولهذا كتب العلماء في مؤلفاتهم باب سموه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وذكروا فيه نواقض الإسلام التي يرتد بها الإنسان ولو كان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ومن ذلك إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو استحل الزنا أو استحل شرب الخمر أو دعا الأموات واستغاث بهم، أو دعا الأصنام أو النجوم أو استهزأ بالدين، كل هذه ردة يكفر بها ولو قال لا إله إلا الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، هناك أناس يأخذون بعض الأحاديث ولا يلتفتون إلى البعض الآخر، وأيضا يفعلون ذلك حتى في الآيات القرآنية، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟
يعني من الجهل، لا يجوز ضرب كتاب الله بعضهم بعض ولا ضرب السنة بعضهم بعض، لا بد أن ينظر في النصوص كلها ويجمع بين الوارد في المسألة من الكتاب والسنة حتى يكون الحكم على بينة وعلى وضوح في الأدلة الشرعية. أما الجاهل الذي يأخذ دليلا ويدع دليلا أو يحتج بآية ويضيع آية في المعنى أو حديث في المعنى، هذا غلط. نقول على الله بغير علم، لا بد أن المفتي والحاكم يتتبع الأدلة ويجمع بين الأدلة حتى يأخذ حكم المسألة منها جميعا، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهكذا الآيات يفسر بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فلا بد من جمع بين الأدلة في المسائل التي قد تشتبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الأذكار التي يقولها المسلم في سجود السهو.
سجود السهو مثل سجود الصلاة، يذكر فيه ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، رب الناس والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وحسن الخالقين، كل هذا يقال في سجود الصلاة، يقول في سجود التلاوة وفي سجود السهو سوا سوا، سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود السهو، سجود الشكر، كلها يقال فيها هذا الذكر: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، ربنا لك الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويدعو في السجود أيضا، يدعو ما تيسر من الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه هو سالم، فأكثر الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقادر أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة؟ وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا.
سنة في الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا في صلاة الفجر يجهر، سواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ فاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر، في التهجد بالليل، في وتره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء وللرجل الذي صلى في بيته لمرض أو عذر شرعي.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات، تقول المرسلة باسين من الرياض، تسأل وتقول: ورد في الحديث أن من جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس على مصلى يذكر الله حتى يصلي ركعتي الفجر كتبت له أجر حجة وعمرة. وقال أهل العلم: إن المرأة إذا فعلت ذلك في بيتها يرجى لها نصف الأجر. السؤال: هناك أناس يقولون إنه يشترط لهذه الجلسة ألا يتحدث مع أحد في أمور الدنيا، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل إذا كانت والدتي كبيرة في السن وقد أخبرتها بذلك ولكنها تنسى وتحدثني بأمور دنيوية لا ضرورة لها خلال جلستي هذه، فهل إذا جلست مبتغية الثواب من الله ولكن تحدثت مع أمي وأجبتها حرصا على رضاها هل أكون قد أديت العبادة كما ينبغي؟
نعم نعم، جمعت بين الخيرين، بين الذكر وبين رضا الوالد وبرها من أهم المهمات، فالحاج معها إذا طلبت الحديث أمر مطلوب مشروع ولا يضر ولا يقطع الجلسة ولا يؤثر عليك، فمن جلس في مصلاه يذكر الله ويصلي على النبي ويسبح ويدعو حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين سنة الضحى.
نعم.
هاتان ركعتان يقال لها سنة الضحى ويسميها العامة سنة الإشراق وهي سنة الضحى مبكرة فله أجر. جاء في الحديث أجر حجة وأمر التامتين ولا فرق بين الرجال والنساء. المرأة كالرجل هو بنصف نصف حجة لا حجة تامة. الرجل والمرأة سوا في هذا. الحديث عام للرجال والنساء. المرأة في بيتها تجد في مصلاها والرجل في مصلاها في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كله خير عظيم. يشتغل بذكر الله بالدعاء بقراءة القرآن الحمد لله. وإذا تكلم مع أخيه في شيء دعت إليه الحاجة فلا بأس. أو تكلمت المرأة مع زوجها أو مع والدتها أو مع غيرهم في الحاجة فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الذين قالوا إن المرأة لها نصف الأجر ليس على صواب.
غلط. لا الأجر عام حكم واحد
ما شاء الله.
الرجل مرأة سواء.
بارك الله فيكم. وسواء كان ذلك في المسجد أو في بيتها.
نعم في المسجد أو البيت.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا تقول أختنا ورد في الحديث أن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. هل يجوز لي أن أزيد على ثمان ركعات؟ وهل إذا صليت ركعة في طلوع الشمس أحسبها مع سنة الضحى لتكون ثمان ركعات أم أنها مستقلة؟
ليس في الحديث أن أكثرها ثمان ركعات، إنما هذا من كلام بعض العلم. من كلام بعض العلم يقولون أكثرها ثمان ركعات. والصحيح أن لا حد لأكثرها، صل ثمان أو عشر أو عشرين لا بأس أو أكثر، لكن أقلها ركعتان. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بركعتي الضحى فأقلها ركعتان. وإذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو عشرا أو أكثر يسلم بكل ثنتين فكله طيب كله مشروع الحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا صلت ركعتي السروق كما سمتها وصلت أيضا الضحى ثمان ركعات فهي على صواب
أو أكثر
أو أكثر
كله خير
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سنة الوضوء هل المشروع فيها أن تكون عقب الوضوء مباشرة أم يجوز تأخيرها بسبب بعض الأشغال مع بقاء النية على تأديتها بعد الفراغ من الشغل؟ وما هو الأفضل في هاتين الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل البداء بالصلاة. الأفضل بعد الوضوء يبادر بصلاة ركعتين وإن شغل عنها وصلها بعد ذلك فلا بأس كله طيب، لكن الأفضل البدار. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول المرسلة باسين من الرياض أيضا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول المفارش والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح هل تعتبر من الأشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
المفارش والمسائد واللحف ونحوها ما يمتهن لا يضر وجود الصورة فيها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ستر عندها صورة حتك ذلك وأنكره قالت فاتخذنا منه وسادتين يتكئ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عن وعده فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا فمر بعض التمثال أن يقطع وبالستر أن يجعل منه وسادتان منتبذتان توطعان ومر بالكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الستر وسادتين وأمر بالكلب أن يخرج. وكان الكلب جروا تحت مظله أدخله الحسن والحسين. فالمقصود أن هذا يدل على أن جعل الستر وسادة كافي مما يمتهن. فإذا كانت الصورة في بساط أو في وسادة أو في كرسي يمتهن فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت تعلق على جدران أو على الأبواب فلا ممكن لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟
نعم أولاد زوجها نعم لأنها محرم من زوجة أبيه. فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فهم محارم
ولو كانت مطلقة.
ولو كانت مطلقة.
ما شاء الله.
ولو كان ميتا هو.
ما شاء الله.
الله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. زوجة هذه.
نعم.
محرم لها.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. تقول لدي أرض اشتراها لإخوتي من مدة 5 سنوات وأنا ليس لي دخل أزكي هذه الأرض، ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به دون أن يسأل عن سعرها في وقت الزكاة، وتستمر على هذا المنوال لتقول إنها استمر إن والدها استمر على هذا الحال إلى أن أفتاه بعض العلماء وقال إنه يجب عليك أن تزكيها بقيمتها الحالية، وتسأل هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضية. وجهها جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الأرض للبيع مهم للغنية ولا للسكن للبيع، فإنها الزكاة كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها. فإذا كان زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة وجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد. إذا كان الوالد زكاها عن أمرك وعن موافقتك فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها أقل، أنها زائدة على ما أخرجه الوالد، عليك أن تخرجيها في السنوات التي زادت بها القيمة على ما أخرجه الوالد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد الحافظ عبد الحليم العبادي يسأل في قضية كتبها في صفحتين. ملخص ما كتب أنه لم يكن يبر بأمه، ولما توفاها الله بدأ يشعر بالألم وبدأ يفكر كثيرا. يقول في ملخص هذه الرسالة المطولة إنه لم يكن يبر بأمه في حياتها، ولما توفاها الله بدأ يشعر بالألم ويرجو أن يكفر الله عنه ذنبه، وحينئذ يسأل عن أي الأعمال يقدم حتى يكون بارا بوالدته. جزاكم الله خيرا.
عليه التوبة إلى الله والندم مما فعل من التقصير، والتوبة تجب ما قبلها. إذا صدق في التوبة والندم فالله جل وعلا يتوب عليه، كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تهدم ما كان قبلها. ويشرع لهم مع هذا كله الصدقة عنها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة وإكرام صديقها وقضاء قاربها والإحسان إليهم، كل هذا مما ينفع ويكفر ويرجى فيه الخير للوالدة، والحج عنها والعمرة كذلك كله طيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول إنني سائق سيارة إجرة ويأتيني بعض الركاب يطلبون توصيلهم إلى أماكن لم تؤثر زيارتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارتها، فما الحكم إذا حملتهم إلى تلك الأماكن وأنا بقصدي المعيشة، وإذا لم أحملهم فسوف يتأثر مستوى معيشتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس لك أن تعين على البدع، فإذا كانت مع الحجات غير مشروع زيارتها فلا تحملهم إليها، لا تبرعا ولا بأجرة، ولا تعين على الباطل والبدع. يقول الله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنقلك الناس إلى محلات لم يشرع الله زيارتها هذا لا يجوز لك ولا يحل لك فعله ولا أخذ أجره عليه جميعا، ولكن تنصحه وتوجهه بالخير وتقول ما في حاجة للزيارة، لكن في المدينة يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، هذا اللي تشرع زيارته، مسجد قباء، السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت وآخر وعلى صاحبيه، زيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، زيارة الشهداء في أحد والسلام عليهم هذا المشروع. أما زيارة محلات أخرى هذه لا دليل عليها، مساجد 7، مسجد قبلتين، غير ذلك هذه ما عليه دليل، أو بعض الآثار اللي هناك كل هذا ما عليه دليل، لا تحملهم إليها. لأن هذا غير مشروع. المشروع خاص بس للنبي صلى الله عليه وسلم بسيارة ولا بشد الرحل. فإذا جاء في المدينة بعد ذلك يشرع له يزور مسجد قباء، كان النبي يزوره ويصلي فيه ركعتين كل سبت، وكذلك يزور البقيع قبور البقيع يدعو لهم يستغفر لهم، كذلك يزور الشهداء في أحد يدعو لهم يستغفر لهم، هذا هو المشروع. أما أن يزور بقاعا ليس عليها دليل مثل المساجد السبعة مثل مسجد القبلتين مثل بعض الآبار هناك، هذا ليس عليه دليل ولا تعين أحد على ذلك، بل تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتقول لهم هذا غير مشروع، اصل المسجد النبوي صلوا فيه والحمد لله، هذا الخير العظيم. الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، يكثر من صلاة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة والحمد لله، ولا حاجة إلى زيارة أماكن ما شرع الله زيارتها أو مساجد ما شرع الله زيارتها، لكن مسجد قبى خاصة تشرع زيارته. والصلاة فيك عمره، كان النبي يزوره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول صاد عين من عرعر، يقول قمت بتجميع جزء من رواتبي فحال عليها الحول، وصرفت جزءا من هذا المال قبل مضي الحول وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي جزاكم الله خيرا؟
المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب على إخراج الزكاة إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 ريال، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة وهي ربع العشر، من كل 1000 25، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة. الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلا أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضاة الله وأداء الحق الذي عليك سبحانه لله سبحانه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل هل تعطى الزكاة للقريب مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟
نعم، يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، الأخ الفقير الخالة العمة ابن العم ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون، لكن لا تعطي أولادك ولا تعطي أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك مو من الزكاة. الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم مالك، أو أمك أو أم الأب أو الجد أو الجدة، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد مبارك مصطفى يقول هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة، بمعنى أبيع 9 ريالات معدنية ب10 ورقية جزاكم الله خيرا؟
الأحوط مثل المثل 10 ب10 100 ب100، هذا هو الأحوط. بعضها إن أجاز ذلك لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة ريال واحد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مرجونا.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.